الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكرنا مقام الرضا والمحبة، مقام عظيم جدا. وشيخ الإسلام رحمه الله وإن كان طبعا يستفيض في إفادتنا في تلك المقامات ويعلمنا وهو معلم عظيم، إلا أنه يرد على الصوفية وينصفهم إنصافا عظيما جدا، ويعطي من يستحقهم الحق ويبين خطأ من أخطأ. تمام. وذكر الجنة وما فيها، وأن الجنة أعظم النعيم فيها هو رؤية الله أو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. والجنة فيها هذا وهذا، يعني فيها النعيم وفيها التلذذ برؤية الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لكن في هذه الدنيا ليس لنا ما نشاء، وإنما لنا ما يشاء الله سبحانه وتعالى. طيب، أحيانا أنت تشاء شيئا ويحدث في الدنيا، صح؟ هنا أنت تشاء شيئا ويحدث، بل كثيرا ما تشاء أشياء ويحققها الله لك. تشاء أن تتزوج فلانا فيزوجك الله إياه، تشاء أن تتفوق في كذا، تشاء أن تحفظ القرآن فيمكنك الله منه. فهل معنى ذلك أن لك في الدنيا ما تشاء؟ لا، الذي حدث لك في الدنيا هو ما يشاءه الله لك، لكن في الآخرة الله جل يعطي لمشيئتك أن تتحقق في كل ما تريد أنت. لكن هنا لا يعطي لمشيئتك أن تتحقق إلا فيما يريد هو، فهمين؟ يعني أنت تريد أشياء، الله عز وجل يحقق ما يريده من هذه الأشياء لك، لكن في الآخرة كل ما تريده تجده. طيب، ولماذا لا يحدث هذا في الدنيا لأهل الكرم والفضل والنبل والرقي كمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن في الآخرة تتجرد النفوس لله عز وجل، فلا يمكن لأي إنسان أن يشاء إلا شيئا طيب، لأن الجنة دار الطيبين. لكن أنت في الدنيا ممكن يغيظك إنسان فتتمنى أن تمزقه، والله جل كتب أنه سيتوب. ولا شك أن المسلمين جميعا بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نالوا أو لو قبضوا على وحشي بن حرب وجبير بن مطعم ساعة قتل حمزة رضي الله عنه لمزقوهما قطعا، لأن طبعا جبير بن مطعم هو الذي حرض وحشي بن حرب على قتل حمزة رضي الله عنه، وهند بريئة من هذا الكلام تكذيبا لسيد قطب وغيره. فلا شك أن جموع المسلمين في ذلك الوقت ماذا كانوا يشاءون لو أقبضوا على وحشي وعلى جبير بن مطعم؟ كان لا شك أنهم كانوا يريدون القصاص منهم على الأقل، أو جزاء سيئة سيئة مثله. لكن الله كان يريد شيئا آخر، وهو أن يسلم جبير ويسلم وحشي بن حرب ويصيرا من أهل الجنة. فالأقدار مخفية في الدنيا هنا وحكمة الله متحققة، لكن في الآخرة لا يوجد إلا إرادات طيبة وإرادات خيرية، فلا انتقام ولا غيرة ولا حسد ولا شيء. فالله جل يجعل لك ما تشاء من جميع النعم سبحانه. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهو نظر إلى وجه الله تعالى. وقال: وفيها ما تشتهيه الأنفس. وكلمة ما مطلقة، يعني فيه كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فعينك لا تقع إلا على شيء لذيذ، ونفسك لا يمتعها إلا كل شهي طيب سبحان الله. ففيها كل ما يشتهونه، وفيها مزيد على ذلك، وهو ما لم يبلغ علمهم ليشتهوه، كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني أنت الآن مهما تشتهي تيجي في الآخرة في أشياء أنت أصلا ما لا تعرفه لكي تشتهي، تمام كده؟ لأن الإنسان لا يشتهي شيئا لا يعرفه، لا يمكن تشتهي شيئا لا يعرفه. فمثلا في العصور القديمة، مثلا عصر التابعين، هل كان منهم من يشتهي أن يكون معه هاتف نقال؟ ليش؟ لا يعرفون، صح ولا لا؟ فكذلك ستحدث أشياء لم تكن أصلا أنت تعرفها، ففيها ما لا عين رأت. لأنه الآن في الدنيا في أشياء لم يرها من سبقنا، فأبلك بالجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر. يعني الخيال نفسه، أنت ممكن في الدنيا معظم الاختراعات الموجودة الآن أصلا كانت خيالات، يعني السيارات والقطارات والطائرات والسفن والغواصات، كل دي كانت خيالات. دي الإنسان طول عمره يتمنى يطير في الهواء، ويتمنى يخترق الماء ويتمنى تنقطع له المسافات. طول عمر الإنسان يتمنى هكذا فيحلم وتمضي الاختراعات والله يوفق وتكتشف المكتشفات بتوفيقه وفضله ومنه. لكن أشياء كثيرة أنت لا تشتهي أنك لا تعرفها. أما في الآخرة فستجد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا باب واسع. فإذا عرفت هذه المقدمة فقول القائل الصوفي الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار قول إيه؟ قول خطأ. وطبعا هو شيخ الإسلام عذر الداراني عذر قال أولا لا يثبت أنه قال هذا وناقش السند طويلا ثم قال هو يقصد أنه لا تسأل الله الجنة بل اسأل الله أعلى من الجنة وهو النظر إلى رؤية الله تبارك وتعالى. قال إن أراد بذلك ألا تسأل الله ما هو داخل في مسمى الجنة الشرعية فلا تسأله النظر إليه ولا غير ذلك مما هو مطلوب جميع الأنبياء والأولياء وأنك لا تستعيذ به وأنك لا تستعيذ به لا من احتجابي عنك ولا من تعذيبك في النار. فهذا الكلام مع كونه مخالفا لجميع الأنبياء والمرسلين وسائر المؤمنين فهو متناقض في نفسه فاسد في صريح المعقول. يعني يقول الكلام ده شرعا لا يجوز في نفس الوقت عقلا متعارض متعارض جدا. وذلك أن الراضي الذي لا يسأل إنما لا يسأله لرضاه عن الله ورضاه عنه إنما هو بعد معرفته به ومحبته له. لا يمكن أي إنسان يرضى عن الله والصحابة طبعا رضي الله عنهم ويش لا يمكن يكون الصحابة رضوا عن الله إلا بعد أن عرفوه وأحبوه هو كده. أما الذي لا يعرف الله ولا يحب الله كيف يرضى؟ لا يمكن. لذا أول علم هو علم التوحيد ولذا علماء قالوا معرفة الله بتوحيده هو الاعتقاد في وجوب ألوهيته سبحانه. فيكون الرضا بعد المحبة والمعرفة بل المحبة لا تكون إلا بالمعرفة ولا الإنسان يحب شيء إلا يعرفه فلا بد معرفة تليها محبة يليه رضا. يبقى لابد المعرفة وعشان تعرف الله تدرس العقيدة من غير ما تدرس العقيدة تعرف الله إزاي. ثلث العقيدة ما قائم عليه أسماء الله وصفات. فأنت لو لم تدرس أسماء الله وصفات تعرف الله كيف الذي تعبده تعرفه كيف. فلا بد من دراسة أسماء الله وصفات ولا بد من الألوهية ولا بد من الربوبية. لكن لا ألوهية ولا ربوبية ولا أسماء ولا صفات كيف تحبه وكيف ترضى عنه؟ لا يمكن لا يمكن أبدا. طيب فهنا يقول إنه هذا الكلام غير مقبول عقلا أصلا فساد. ولا ريب أنه كلام من لم يتصور ما يقول ولا عقله يعني كلام شخص غير عاقل. يوضح ذلك أن الراضية احنا قلنا الرضا يكون بعد المحبة والمعرفة تمام. أن الراضية إنما يحمله على احتمال المكاره والآلام ما يجده من لذة الرضا وحلاوته. وإلا كيف كان بلال يتحمل العذاب؟ هو لولا يعرف الله ويحب الله عز وجل ما تحمل. ايه تريدون اكفر اشرب ايه اشرب ايه اللي خلاني اتعذب. لكن هو قال يوسف عليه السلام رب السجن يعني احب الي احلى عندي لانه في رضاك لانه في طاعتك لانه فيك في سبيلك فيتحمل المكاره لانها في سبيل الله عز وجل. فقال بسبب لذة الرضا وحلاوته فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة أو تلك الحلاوة واللذة امتنع أن يحتمل ألما ومرارا. لو ما في لذة ولا حلاوة يحتمل ألم ليه؟ يعني لو ما في لذة ولا في قرب الله ورضا به لماذا يرفض يوسف المرأة الجميلة والنساء الجميلات ويدخل السجن ليه؟ فكيف يتصور أن يكون راضيا؟ وشوف أنت لما ربنا يعينك وبتنزل صلاة الفجر وبتكون قد سهرت بالليل وتقوم وأنت يعني متعب جدا لكن تشعر بحلاوة ولذة عظيمة جدا حلاوة ولذة. ولذا كل من تفوز صلاة الفجر بيشعر بألم وضيق فضل الله سبحانه. وليس معه من حلاوات الرضا ما يحمل به مرارة المكاره. لا يمكن تحمل مرارة المكاره إلا لأن عندك مقاوم هو حلاوة الرضا. يعني لأن كل سم له ترياق وكل داء له إيش دواء. فسم المرارة والعذاب معاه ترياق الرضا والمحبة، فالترياق هو اللي بيرد السم، فهمت؟ القوة لابد لها من مقاومة، قوة العذاب والمخاطر والآلام، ها؟ مقاومة، المقاومة بحلاوة المحبة والرضا هو الذي يقهر كل هذا. وتاريخ الصحابة حافل بها، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان معظما إلى أن قال أنا رسول الله. أول ما قال رسول الله بعد ما كان الصادق الأمين اللي صار الكذاب والمجنون والسفيه، صح ولا لا؟ وإنما هذا من جنس كلام السكران والفاني، الفاني اللي هو ضايع العقل، الذي وجد في نفسه حلاوة الرضا فظن أن هذا يبقى معه على أي حال كان، وهذا غلط عظيم منه كغلط سمنون كما تقدم. يعني أنت تقول أنا راضي عن الله، تمام؟ راضي عن الله، لكن يا رب شوف رضاي وابتليني وأنا وتشوف أنا راضي ولا لا. لا، أنت لست تستطيع أن تتحمل البلاء. وسمنون ظن ذلك رحمه الله، فقال يا رب ابتليني، فابتلاه بحبس البول، صرخ. وكان يقول ناس قولوا عن إيه؟ عمكم المجنون أهو، عمكم المجنون الكذاب أهو، أنت لا تتحمل. فتقول يا رب أنا راضي عنك ولو أدخلتني النار. لا، هذا كلام غلط. ورد عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لا يصلح أن تقول يا رب أنا راضي عنك ولو أدخلتني النار، لا يمكن، لأنك إذا دخلت النار سينعدم الرضا، طبيعي تكوينك هكذا. فالإنسان يسأل الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية. طيب، قال كما قصة سمنون كان غلطان ولا لا سمنون، ولذا أصيب بحبس البول. وحبس البول أنت عارفين حبس البول ده ده ده, ده مصيبة، ربنا يعافيكم. يعني حبس البول بيدمر الكلية تماما، ولذا بيحصل أن الأطباء لما يلاقوا خلاص ما فيش ولا نقطة بول بتنزل، بيقرر لك حاجة اسمها سحب البول، لأنه لو لم يسحب البول أنت هتضيع فيها. سحب البول ده بيخلي القلب يضيع، لأنه بيعمل ضغط جامد جدا على القلب. سحب البول انت بتتبول، المفروض تحمد ربك على نعمه التبول. الناس اللي تبول بتعرف لك كل شويه واحد يقوم من النوم عشان البول ده، يا اخي ده نعمه عظيمه، الله يهديك، ده نعمه عظيمه جدا جدا جدا. ولذا كل ما البول يتحبس الكليه بتتعب وتحتاج الى غسيل بعد ذلك، وغسيل الكليه مصيبه كبيره جدا. الله المستعان. فنقصد ايه؟ انا بستعرج على كلام سمنون، ان لا تسال الله أن يبتليك ولو بأصغر بلاء، أنت لا تضمن نفسك أنك تتحمل أي بلاء. وتقولش مثلا أنا راجل تمام، أنا حتى لو جات امرأة تعرت قدامي والله ولا يهمني. يا عمي روح، أنت ممكن يحصل تفتن بشيء بسيط جدا. طيب، وإن أراد بذلك ألا يسأل التمتع بالمخلوق بل يسأل ما هو أعلى من ذلك فقد غلط. يعني لما تقول له رب أنا ما يهمنيش التفاح والحور العين والرفرف الخضر والأنهار العسل، ولا لا لا أنا أهم حاجة عندي رؤيتك يا رب. لا، دي ودي، هذه وتلك. فلما تقول يا رب أنا لا أريد المتاع إلا النظر إلى وجهك، أنت كده. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأل الله أن يختص بالنظر إلى وجهه فقط، يعني ما قال يا رب احرمني من الحور وال وخليني بس أنظر إلى وجهك الكريم، ما قال هذا. وخير الهدي هديه. قال فهذا أيضا غلط من وجهين: من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة، وهو أعلى نعيم الجنة اللي هو النظر لوجه الله، فنظر لوجه الله ها لاحق بنعيم الجنة وهو أعلى منها، بس تبع لها رغم أنه أعلى منها لكنه تبع لها. فالناس لما تتمتع بالجنة الله ينعم عليهم بنعمة أعظم، وهي إيش؟ إذن الرؤية بعد التمتع ولا قبل التمتع؟ وأعلى من التمتع، ولكن لا يمنع أيضا التمتع. فأنت ليه تحرم نفسك من شيء؟ قال: وهو أعلى نعيم الجنة، ما هو؟ ومن جهة أنه أيضا أثبت أنه طالب مع كونه راضيا، فإذا كان الرضا لا ينافي هذا الطلب فلا ينافي طلبا آخر إذا كان محتاجا إلى مطلوب. يعني إذا كنت أنت راضي والرضا بيجعلك تقول أنا راضي بحيث لا أهتم بالجنة، أنا راضي عن الله، طب ما أنت تطلب الرؤية، طب ما أنت طلبته. ما إذا كنت أنت تفسر رضا بأنه لا تطلب، يبقى لا تطلب لا الجنة ولا النظر لأن أنت راضي. لكن الحقيقة أن الرضا الصحيح هو رضا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه لا ينافي طلب الجنة وطلب الرؤية، باثنين لا ينافي ذلك. طيب، ومعلوم أن تنعمه بالنظر لا يتم إلا بسلامتي من النار. هل ممكن تتمتع بالجنة إلا لما تسلم من النار؟ لا يمكن، لا يمكن. يعني لا يمكن يجتمع الأمران إن واحد يعذب في النار ويتمتع بالجنة مع بعض، لا، لازم تخرج من النار تماما، لأنه فمن زحزح عن النار وأدخل، يبقى لابد من الخروج والدخول، أو لابد من الابتعاد والدخول. الخروج والدخول لعصاة الموحدين، تمام، لكن الابتعاد التام لمن من الله عز وجل عليه ولم يدخل النار من الموحدين، فهذا يدخل إلى الجنة مباشرة. لكن أعظم نعمة في البداية السلامة من النار، صح ولا لا؟ أعظم نعمة البداية النجاة، أول حاجة تمشي الكتاب باليمين، ها هم اقرأوا كتابي، يعني نجوت من النار. لكن لا يمكن أنت وانت واقف تنتظر الميزان وتسليم الكتب وعمال تفكر في الحور والأنهار العسل، لا، كل تفكيرك سيكون في في النجاة، صح ولا لا؟ كل تفكير الناس سيكون في النجاة، لأنه وإن منكم إلا واردها خلص ثم ننجي الذين اتقوا. فإذا الورود النجاة، بعد النجاة بقى نشوف. فأهم شيء في البداية السلامة من النار، وبتنعمه من الجنة بعدها بما دون النظر. يبقى الأول نجاة من النار، دي نعمة عظيمة جدا، ثم التنعم بالجنة نعمة أعظم، ثم النظر إلى وجه الله الكريم. وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب، لأنه لا يتم الصلاة إلا بوضوء، يبقى الوضوء مطلوب، تمام. هل ربنا عز وجل أمر بالوضوء لوحده، ولا قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا؟ يبقى الوضوء ده وسيلة للمطلوب، وصار مطلوبا، صار مطلوبا مأمورا به، وإن كنتم جنبا، لأن ده مطلوب أول كذلك، يبقى فيه تطهر من الجنابة وضوء وبعدين صلاة. فكذلك هنا لابد من النجاة من النار، التمتع بالجنة، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ترتيب عظيم من ابن تيمية رحمه الله، قال: وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب. دي قاعدة معروفة يا أخوان، اسمها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الحج واجب يا أحمد، يبقى السفر إلى مكة واجب، لأنه لا يمكن الحج إلا بالسفر إلى مكة، صح ولا لا؟ هكذا. طيب، فهو مطلوب، فيكون طلبه للنظر طلبا للوازمه، يبقى طلب النظر متضمن النجاة من النار ودخول الجنة. فابن تيمية يقصد، يقول له هو يقصد كده تمام. قال: فيكون طلبه للنظر طلبا للوازمه التي منها، قول يا يوسف، الأول النجاة من النار، فيكون رضاه لا ينافي طلب حصول المنفعة ولا دفع المضرة عنه، ولا طلب حصول الجنة ودفع النار ولا غيرهما مما هو من لوازم النظر، فتبين تناقض قوله. يعني لو واحد قال ما يهمنيش النجاة من النار وما يهمنيش الجنة، يهمني الرؤية لله، نقول له هذا غلط، هذا كلام غلط، كلام غلط مباشرة. لازم هذه ترتيبات مرتب بعضها على بعض. فلا يمكن دخول الجنة إلا بالسلام من النار، ولا يمكن النظر الله إلا بدخول الجنة، هي كده. يبقى هنا بيتكلم عقلا شيخ الإسلام ولا نقلا؟ عقل. ما هو ما احنا قلنا العقل السليم اللي بيعتمد على نقل سليم، العقل الصريح يعتمد على النقل ليش؟
الصحيح.
وأيضا فإذا لم يسأل الله الجنة ولم يستعذ به من النار، فإما أن يطلب من الله ما هو دون ذلك مما يحتاج إليه من جلب منفعة ودفع مضرة، وإما ألا يطلبه. فإن طلب ما هو دون ذلك واستعاذ مما هو دون ذلك فطلبه للجنة أولى واستعاذته من النار أولى. يعني أنت ممكن في الدنيا تستعيذ بالله من الأشرار، من المفسدين، من أهل البدع، تمام؟ طب ده أدنى من أنك تستعيذ بالله من النار. فإذا كان بتستعيذ بالله من هؤلاء بستعيذ بالله من النار أولى. وبتطلب في الدنيا التمكن من الطاعة، التمكن من الارتزاق، النفق على الأهل، القوة في البدن، طب ما الجنة. فإذا كل دي لوازم مترتب بعضها على بعض. وإن كان الرضا ألا يطلب شيئا قط، ولو كان مضطرا إليه، ولا يستعيذ من شيء قط ولو كان مضرا به، معقولة دي؟ هو ده الرضا؟ إن الواحد لا يسأل شيء حتى لو هو يريده، لا يسأله، ولا يستعيذ من شيء حتى لو بيضره. يعني الآن أنا طالب رضا الله وفي عدو بيجري ورايا وقوي، ما طلبش من الله أن ينجيني منه؟ إزاي؟ كيف يعني؟ فلا يخلو إما أن يكون ملتفتا بقلبه إلى الله في أن يفعل به ذلك، وإما أن يكون معرضا عن ذلك، فإن التفت بقلبه إلى الله فهو طالب مستعيذ بحاله. يعني لو هو ملتفت إلى الله فده يتضمن دلالة الحال إنه بيستعيذ بالله من الشرور ومن دخول النار، ودلالة الحال إنه بيطلب الجنة لكي يرى الله سبحانه وتعالى. فإن كان ملتفتا إلى الله بقلبه فهذا يتضمن المقدمات هذه كلها. ولا فرق بين الطلب بالحال والقال، لسان الحال هو لسان المقال، لأنه أيضا لا فرق بين دعاء الطلب ودعاء العبادة، أو دعاء المسألة ودعاء العبادة. إن دعاء العبادة أثني على الله من غير مطلب شيء فيتحقق لك ما تريد، هي هي. ولأن هذا معلوم، حتى معلوم عند عادات الناس وفي العرب، أنه كان يمدح الأمير يبقى معناها الدين حاجة، مش كده ولا إيه؟ آه على طول هي دي. أما يروح يمدحه فيه وإنت ما فيش منك وإنت كذا، خلاص يبقى معناها الدين. ولا فرق بين الطلب بالحال والقال، عرف الطلب بالحال والقال؟ نعم. بل هو بهما أكمل وأتم، إنك تطلب من الله بلسان الحال وبلسان المقال، هي دي. فلا يعدل عنه وإن كان معرضا عن جميع ذلك. أما إن كان فمن المعلوم أنه لا يحيا ويبقى إلا بما يقيم حياته ويدفع مضاره، لأنه ما في إنسان يستطيع أن يستغني عن دفع الضرر وعن جلب الإيه؟ المنافع، ما في، ما في أبدا. لأن الله خلقك هكذا محتاجا، بل خلق كل العالم محتاجا إلى الله، هو الوتر سبحانه، كل شيء زوج يعني محتاج إلى غيره، ما يقوم إلا بغيره، أما الله يقوم بنفسه سبحانه لا بد. وهذا معنى الوتر. فمن المعلوم أنه لا يحيا ويبقى إلا بما يقيم حياته ويدفع مضاره، فذلك الذي به يحيا من طلب من طلب جلب المنافع ودفع المضار، إما أن يحبه، إما أن يحبه ويطلبه ويريده من أحد، أو لا يحبه ولا يطلبه ولا يريده، فإن أحبه وطلبه وأراده من غير الله كان مشركا مذموما. إن أحببت شيء وأردت وطلبت من غير الله مشرك، وهو لا يقدر عليه فيبقى لا يصلح، فضلا أن يكون محمودا. وإن قال لا أحبه ولا أطلبه ولا أريده إلا لا أريده لا من الله ولا من خلق الله، أعوذ بالله، فهذا ممتنع، صح ولا لا؟ لأنك تحتاج شيء، الشيء ده تطلبه من الله يطلبه من غير الله، ما أنت محتاج. فإن طلبته من غير الله أشركت. قيل هذا ممتنع في الحي، فإن الحي يمتنع عليه ألا يحب ما به يبقى. كل واحد فينا لابد يطلب طعاما، لابد يطلب شرابا، لابد يطلب أكسجين، صح ولا لا؟ لكن تقول أنا لا أريد، لا أريد، كيف هتموت؟ وهذا أمر معلوم بالحس. ومن كان بهذه المثابة يعني على هذه الحال امتنع أن يوصف بالرضا، فإن الراضي موصوف بحب وإرادة خاصة، إذ الرضا مستلزم لذلك، فكيف يسلب عنه ذلك كله؟ يبقى معناها أن اللي بيطلب هذا راضي، عكس كلام الدراني والصوفية أن عندهم اللي يطلب ليس براضي، الذي يطلب ليس براضي. فلا تطلب الجنة ولا تسأل النجاة من النار، هذا غلط. لأن شيخ الإسلام يقول لو قصدت من يطلب بالحال ماشي، لكن لا يطلب بالحال ولا بالمقال مستحيل، لا ليس من صفات الحي، هذا خيال، هذا وهم، خياله وهم. لأن الإنسان لابد له مطالب ولابد من دفع مفاسد عنه طالما هو حي. فهذا وأمثاله مما يبين فساد هذا الكلام في العقل، يعني هذا الكلام باطل عقلا، صح باطل عقلا طبعا، لأن كل الكلام بعقل. وأما الرضا في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه، أحدها، تقول أحدها أو أحدها، أحدها معطوف على من، أحدها ابتداء كلام، أحدها أن يقال الراضي لابد أن يفعل ما يرضاه الله. إن كنت راضي يبقى علامة الرضا عندنا أنك تفعل ما يرضاه الله، لكن بقولك أنا راضي عن الله بس ما بصليش، أنا راضي عن الله بس ما لا بزكي ولا بصوم رمضان، أنت راضي عن الله، راضي عن الله إزاي؟ فالراضي علامته أن يفعل ما يرضي الله، وإلا فكيف يكون راضيا عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله؟ وكيف يسوء رضا ما يكرهه الله ويسخطه ويذمه وينهى عنه؟ فالناس كتير يقول لك أنا والله ما بصليش، بس أنا والله عندي حب لله عظيم جدا، قلت له بتحب الله تنفذ ما أمرك به صح ولا لا؟ إن المحب لمن أحبه. وبيان هذا أن الرضا المحمود، الرضا المحمود هو طبعا في تعليق أنه يقول الرضا الموجود، الرضا الموجود، فإنه لا يشاء أن يقول إن من الرضا ما هو محبوب ومنه ما ليس محبوب. ما فيش الرضا هو كله محبوب، الرضا الحقيقي، لأن ما لا يحب الله، كما أن المؤلف عقب ذلك قال وإذا كان الرضا الموجود في بني آدم منه ما يحب الله ومنه ما يكره. إذن هنا وبيان هذا أن الرضا الموجود إما أن يكون الله يحبه ويرضاه، وإما ألا يحبه ولا يرضاه. الرضا المطلوب لابد يحب الله ويرضاه صح، أما الرضا الموجود فيما لا يحبه وفيما لا وفيما يحبه الله عز وجل، لأن هناك رضا موجود رضا غلط اللي قلت لك عليه إنه لا يطيع الله ويزعم أنه راضي عن الله، وناس كتير هكذا، ناس كتير هكذا. فإن لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأمورا به، لا أمر إيجاب ولا استحباب. فإن من الرضا ما هو كفر، كرضا الكفار بالشرك، هو رضا هو اللي بيطوف على البدوي هناك راضي عن ذلك ولا غير راضي، والصوفية اللي انتوا بتشوفوهم في أسوان وهنا وهنا في كل حتة، وأهل البدع والخوارج كل واحد بيعمل بدعة راضي عنه صح ولا لا؟ فكرضا الكفار بالشرك وقتل الأنبياء، اللي قتلوا زكريا كانوا راضين بقتل، واللي قتلوا يحيى كانوا راضين بقتل، واللي قتلوا المسيح شرعا هم لم يقتلوه حقا، اللي قتلوا المسيح كانوا راضين بقتل ويسعون إلى ذلك. هذا رضا بما يسخطه الله ويكره، فهل هذا الرضا مطلوب ولا موجود؟
موجود.
قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط عمله، فمن اتبع ما يسخط الله برضاه وعمله فقد أسخط الله. يعني اللي يعمل حاجة تسخط الله وهو راضي عنها فقد أسخط الله. إذن كل الكفار أسخطوا الله، وكل المبتدع أسخط الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن شهده. يعني في واحد تقول ده فلان بيزن يقول لك يا بخت عام احنا طايلين، فلان ده فلان سرق مليار وهربهم بره يقول لك طب واحنا فين يا ريت احنا. في ناس كتيرة فعلا بتسمع عن المعاصي فرحان بها وزعلنه نفسه انه مش قادر يعملها، فده مثل الذي فعلها. قال ومن شهدها وسخطها كمن غاب عنها وانكرها. اللي يرى المعصية وينكرها هو مثل اللي غاب وانكرها، نفس الثواب. وقال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث حسن، وقال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عظيم حسن، سيكون بعدي امراء تعرفون وتنكرون. وهذا اغلب الامراء صح، اغلب الامراء من بعد الخلفاء الراشدين ومعاوية رضي الله عنه، كل الأمراء اللي بعد كده بدرجات متفاوتة نعرف وننكر تمام، لكن ما ننكره لا نصرح به ولا نجهر به للعوام لأنه سيؤدي للنقمة والثورة. لكن لا يمكن نكون راضيين عن كل أمير في مر في بلاد المسلمين من تاريخ الإسلام كله صح ولا لا؟ نحن نرضى عن صلاح الدين ولكن نقول كان أشعري تمام، الحجاج في لك أشياء نرضى عنها وأشياء نبغضها جدا من أفعاله وهكذا. طيب، فقال سيكون بعد أمراء تعرفون وتنكرون. هنا المعرفة والإنكار مرتبط بالشرع، لأن الخوارج يفسروها بغير الشرع. فمن أنكر فقد برئ. أنكر بقلبه ولا بلسانه؟ بقلبه. لا لا لا، ما باللسان ده ما ده خروج على طول. ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. وقال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنه، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. المنافقين يحلفوا لكم لكي ترضوا عنه. فرضانا عن القوم الفاسقين، هل هذا مما يحبه الله؟
لا.
هل هذا مما يرضاه الله؟
لا.
فليس هذا مما يحبه الله ويرضاه، وهو لا يرضى عنهم سبحانه. وقال تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إذن رضا بالدنيا هذا مما لا يرضاه الله، فهذا أيضا مذموم. وقوله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا به، لهم مستمتع بالحياة ويتمنى نعيم الحياة دوما. فمن رضي بكفره وكفر غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غيره فليس هو متبعا لرضا الله ولا هو مؤمن بالله، بل هو مسخط لربه وربه غضبان عليه لاعن له ذام له متوعد له بالعقاب. صح، هذا كله على الكفار وعلى المنافقين وعلى العصاة في درجة معصيته، لأن مسلم عاصي يرتكب معصية الله جل يحبه من وجه ويبغضه من وجه، وكلنا ينبغي أن نحبه من وجه وأن نبغضه من وجه. وطريق الله التي يأمر بها المشايخ المهتدون، يقصد مشايخ مين؟ صوفية. إنما هي الأمر بطاعة الله والنهي عن معصيته، فمن أمر واستحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله ويذمه وينهى عنه ويعاقب أصحابه فهو عدو لله لا ولي لله، وهو يصد عن سبيل الله وطريقه ليس بسالك لسبيله وطريقه. توضيح عظيم من شيخ الإسلام رحمه الله. وإذا كان الرضا الموجود في بني آدم، الرضا الموجود غير الرضا المطلوب، زي في إيمان موجود وفي إيمان مطلوب، الإيمان الموجود ضعيف لكن الإيمان المطلوب هو أعلى درجات الإيمان، ففي إيمان موجود عند من لنا سؤال نكفر الناس، ففي إيمان موجود لكن في إيمان مطلوب كإيمان أبي بكر رضي الله عنه. والرضا كذلك، في رضا موجود ورضا الموجود ينقسم قسمين، رضا يرضاه الله ورضا يسخطه الله سبحانه وتعالى. في بني آدم منه ما يحبه الله ومنه ما يكرهه ويسخطه، ما يحبه وما كان حسب ما حدد في الطريق والسبيل، وما يكرهه وما كان كفرا أو معصية أو فسقا، ومنه ما هو مباح لا من هذا ولا من هذا كسائر أعمال القلوب من الحب والبغض وغير ذلك، أن الحب ليس بيدك أنت والبغض أيضا ليس بيدك، وكل ذلك وغير ذلك كلها ينقسم إلى محبوب لله ومكروه لله ومباح. يعني إنسان مثلا رأى يريد يتزوج ورأى امرأة فأبغضها، هنا نقول أنت محاسب على هذا البغض؟ لا، مثل غير مرتاح لي خلاص. أيوة. وكله ينقسم إلى محبوب لله ومكروه لله ومباح. فإذا كان الأمر كذلك فالراضي الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه من النار، هذا رضا صحيح ده؟ يقال له سؤال الله الجنة واستعاذته من النار إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة وإما أن تكون مباحة وإما أن تكون محرمة وإما أن تكون مكروه. عندك الخمس أحكام، فانت قل لي بالله عليك طلب الجنة والسلام من النار داخل في الواجب ولا المستحب ولا المحرم ولا؟ قال ولا يقول مسلم انها محرم، حرام سؤال الله الجنة، ولا يقول مسلم انها مكروه، وليست ايضا مباح مستوى الطرفين، لا يمكن تكون مستوى الطرفين دخول الجنة وعدم دخولها مستوى الطرفين كيف؟ اذا بقي ان تكون طيب. ولو قيل أنها كذلك ففعل المباح المستوي الطرفين لا ينافي الرضا، إذ ليس من شرط الراضي ألا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يفعل أمثال هذه الأمور. فإذا كان ما يفعله من هذه الأمور لا ينافي رضاه، أي ينافي رضاه دعاء وسؤال هو مباح، ده بيقول له يا أخي خلي حتى سؤال الجنة والاستعاذة خليه في المباح، حتى خليه في المباح، فهل المباح إباحة تنافي الرضا؟ فكيف تقول لسؤال الله الجنة والاستعاذة من النار تنافي الرضا؟ فهمت كلام شيخ الإسلام؟ فهمت كيف اصطادهم بالعقل والنقل؟ وإذا كان الدعاء والسؤال كذلك واجبا أو مستحبا، يعني إذا كان مباح يبقى لا ينافي الرضا، فما بالك لو كان واجبا أو مستحبا، فمعلوم أن الله يرضى بفعل الواجبات والمستحبات طبعا، لأنه قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال ولا يزال عبدي. فكيف يكون الراضي الذي هو من أولياء الله لا يفعل ما يرضاه الله ويحبه بل يفعل ما يسخطه ويكرهه؟ وهذه صفة أعداء الله لا أولياء الله. ولذا مفهوم عند كثير من الصوفية مفهوم غلط في الرضا، فيقول لك ولي الله هو الذي يخلص لله عز وجل ولا يبالي بالعباد، فيفعل أفعالا يجعلهم يذمونه ويسبونه ويلعنونه ليخلص لله وحده، فيمشي عاريا ويكشف عورته ويشرب الخمر ويأتي الحمير والنساء، هنا سيذمه جميع الناس فيكون قد أخلص لله عز وجل. هي هذه الأشياء اللي هو بيعملها، هي أصلا هذه الأشياء يعملها مما يرضي الله ولا مما يسخطه الله، فهم يقولون هذا. ولذا وحيش ده، الوحيش ده كان يأتي الناقة، يأتي الحمارة ويخلي الشيخ الغفر يمسكها له ويعاشرها في الطريق ويمشي عريان ويطلع المنبر عريان وماشي عريان. هو يقول لك أنت ده هو مع الله، مع الله مع الله الذي مع الله يطيع الله. فهنا شيخ الإسلام بيرد رد عقلي تمام عظيم جدا، والردود العقلية على أمثال هذه الشبهات أقوى من الردود النقلية، لأن الردود النقلية أحيانا مع أصحاب الهوى لا تفيد، لكن الرد العقلي يحسم المسألة ويوقفه عند حد. وليس معنى ذلك أننا نقدم العقل، أعوذ بالله، نردنا العقل مطية هو أداة للنقل، يعني هو المركوب بتاع النقل. والقشيري اللي هو المنظر بتاع الصوفية اللي طول الكتاب بيرد على ابن تيمية رحمه الله، والقشيري قد ذكر هذا في أول باب الرضا فقال أعلم، شوف إنصافه، قال أعلم أن الواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله الذي أمر بالرضا، الذي أمر بالرضا به، إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد أو يجب على العبد الرضا به كالمعاصي وفنون محن المسلمين. يعني إحنا أحيانا في أشياء كونية الله عز وجل قضاه لا نرضاها لكن لا نلوم وجودها، يعني ربنا قدر كونا أن يوجد الكفر والفسق والعصيان، صح، وقدر أن يوجد إبليس وأبو جهل وفرعون والدجال، هل نحن نرضى عنهم؟ لا. هل نرضى بتقديره وجودهم؟ نعم. فاهمين الفرق يا شباب؟ فاهمين؟ الحمد لله. فالمسلم لا يمكن أن يرضى بالمعاصي وفنون المحن، لا يمكن، لكن يرضى بتقدير الله لا، نعم، أما يرضى به لا، لأن الله لا يرضاها سبحانه وتعالى شرعا. وهذا الذي قاله، قاله قبله وبعده وغيره ومعه غير واحد من العلماء. شوف كلام، شوف التعبير ده أول مرة انتبه له، قاله قبله وبعده ومعه وغيره، غير واحد من العلماء كالقاضي أبي بكر والباقلاني والقاضي أبي يعلى وأمثالهما، لما احتج عليهم بعض القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به. ده مين أنه قدرية دول؟ هم المعتزلة؟ لا 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 لا، الجبرية، الجبرية. ما احنا قلنا القدرية ده انقسم قسمين، فالجبرية قدرية، الجبري بيدخل لك من انك لازم ترضى بكل قضاء الله، فترضى بكل قضاء الله فتزني وتسرق هو ولا. فهنا ها لما احتج بعض القدرية، شيلها واكتب بدلها كلمة بأن الرضا بقضاء، ما تشيلهاش، أنا اكتب فوقها يعني المعنى، بأن الرضا بقضاء الله مأمور به، فلو كانت المعاصي بقضاء الله لكنا مأمورين بالرضا به. نحن لسنا مأمورين بالرضا بجميع القضاء الكوني، القضاء الشرعي نرضى به كله. القضاء الشرعي مثل إيش؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين، ده قضاء نرضى به، كل القضاء الشرعي نرضى به. أما القضاء الكوني فيه تفصيل، فيه ما لا نرضى به ها، وفيه ما نرضى به، لكن حتى الذي لا نرضاه، لا نرضاه في ذاته، وإنما نرضى تقديره. نحن لا نرضى بوجود أبي جهل ولا بوجود الكفر ولا الفسق ولا العصيان، لكن نرضى بتقدير الله لوجودها. فاهمين الفرق؟ شاسع، خطير، خطير جدا. طيب، قال فأجابهم أهل السنة عن ذلك، عن ذلك لو إيش؟ إيه ذلك ده؟ لا، ما فرقوش، ده هم ما فرقوش، ده هم جمعوا الرضا بجميع قضاء الله حتى نرضى بالمعاصي وبإبليس وبالكفر. وهو رد عليهم أهل السنة بثلاث أجوبة، أحدها وهو جواب هؤلاء وجماهير الأئمة أن هذا العموم ليس بصحيح، فلسنا مأمورين بأن نرضى بكل ما قضي وقدر، صح؟ ده حتى القضاء اللي بيجينا مثل المرض نرضى بالمرض ولا نسعى؟ ولم يجئ في الكتاب والسنة أمر بذلك، ولكن علينا أن نرضى بما أمرنا بالرضا به كطاعة الله وطاعة رسوله، وهذا هو الذي ذكره أبو القاسم. هذا جواب أول، يبقى الرضا نوعان قسمان. والجواب الثاني أنهم قالوا إنا نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله أو فعله، لأن طبعا من صفة الله القضاء، مش كده؟ طيب، ولا نرضى بالمقضي الذي هو مفعوله، ففي مفعولات الله نرضى ببعضها ولا نرضى ببعضها، لكن فعل الله نرضاه كله، الفعل كله نرضاه لأن الفعل صفة، لكن المفعول ننظر فيه. فهناك فرق بين الفعل والمفعول؟ طبعا الفعل غير المفعول. فإبليس مفعول ولا فعل؟
مفعول.
طب وخلق إبليس؟
فعل.
اهو كده تقدير الـ 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 الإباء في قلب إبليس فعل. نرضى بالفعل ولا نرضى بالمفعول إن كان مذموما؟ تمام. طيب فنرضى بالقضاء ولا نرضى بالمقضي الذي هو مفعوله. وفي هذا الجواب ضعف، قد بيناه أن هذا التعميم لا، إحنا نرضى بالقضاء ونرضى بالمفعول الذي يرضي الله، لكن أن نقول نرضى بالفعل لا بالمفعول لا، ده تعميم كده غلط. فمثلا محمد صلى الله عليه وسلم من المفعولات ولا من الفعل؟ مفعولات نرضى به. طيب الثالث أنهم قالوا إن هذه المعاصي لها وجهان، وجه إلى العبد من حيث هي فعله وصنعه وكسبه، ولذا نقول هذا فاسق، هذا زاني، هذا قاتل، هذا سارق، نسب إليه الفعل. ووجه إلى الرب من حيث أنه خلقها وقضاها وقدرها. ما هو السارق هو سرق، ولكن الله عز وجل قدر عليه وخلق فيه السرقة. فنرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله، ولا نرضى من الوجه الذي يضاف به إلى العبد، بل نعاقب العبد. فلما يجي يقول ما هو ربنا قضى عليه ذلك، طيب وقضى بالعقوبة حبيبي تعالى، يقول لك ما هو ربنا اللي قضى عليه ان اسرق، هو انا سرقت؟ مش هو اللي كتب عليه اسرق؟ له طيب وكتب عليه ان اقطع ايدك تعال. فهنا احنا نرضى بالقضاء من جهه الله، ولا نرضى بالفعل من جهه العبد ان كان معصيه، لكن نرضى بالقضاء من فعل العبد ان كان طاعه. فالعبد اذا صلى اشترك فيه فعلان، فعل الله وفعل العبد، صح؟ نرضى عن الفعلين. تمام كده. العبد اذا سرق نرضى عن ونغضب عن، مفهوم الايه؟ الحمد لله. ووجه إلى الرب من حيث أنه خلقها وقضاها وقدرها، فنرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله، لأن كل أفعال الله حسنة، لأن أفعاله صفاته وصفاته كلها علا. طيب ولا نرضى من الوجه الذي يضاف به إلى العبد، إذ كونها شرا وقبيحة ومحرمة وسبب للعذاب والذم ونحو ذلك، إنما هو من جهة كونها مضافة إلى مين؟ إلى العبد. ما احنا بنزمها السرقة لما تضاف إلى العبد مذموم، السرقة لما تضاف خلقا وتقديرا لله محمودة. وهذا مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ما قد ذكرنا منه ما ذكرنا في غير هذا الموضع في الدرء التعارض النقل والعقل، ولا يحتمل هذا المكان. يعني كل التفصيل ده أقول لك المكان لا يحتمل. فإن هذا متعلق، لم نرى مثل ابن تيمية في التفصيل وهذا العلم الواسع بمسائل الصفات والقدر، وهو من أعظم مطالب الدين وأشرف علوم الأولين والآخرين وأدقها على عقول أكثر العالم. أصل الربوبية تفهمها سهل جدا لجميع الخلق حتى الكفار. الألوهية سهلة جدا تفهمها للمسلمين. الأسماء والصفات والقدر عايزة علم، عايزة تبحر، عايزة تبحر، ونوصل لغاية الساحل ونقف زي ما ذكرت لكم من قبل. والمقصود هنا أن مشايخ الصوفية وغيرهم من العلماء قد بيّنوا أن من الرضا ما يكون جائزا ومنه ما لا يكون جائزا، صح؟ فضلا عن أن كونه مستحبا أو من صفات المقربين، وأن أبا القاسم أي القشيري ذكر في الرسالة ذلك أيضا. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكرنا مقام الرضا والمحبة، مقام عظيم جدا. وشيخ الإسلام رحمه الله وإن كان طبعا يستفيض في إفادتنا في تلك المقامات ويعلمنا وهو معلم عظيم، إلا أنه يرد على الصوفية وينصفهم إنصافا عظيما جدا، ويعطي من يستحقهم الحق ويبين أخطأ من أخطأ. تمام. وذكر الجنة وما فيها، وأن الجنة أعظم النعيم فيها هو رؤية الله أو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. والجنة فيها هذا وهذا، يعني فيها النعيم وفيها التلذذ برؤية الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لكن في هذه الدنيا ليس لنا ما نشاء، وإنما لنا ما يشاء الله سبحانه وتعالى. طيب أحيانا أنت تشاء شيئا ويحدث في الدنيا، صح؟ هنا أنت تشاء شيئا ويحدث، بل كثيرا ما تشاء أشياء ويحققها الله لك. تشاء أن تتزوج فلانة فيزوجك الله إياه، تشاء أن تتفوق في كذا، تشاء أن تحفظ القرآن فيمكنك الله منه. فهل معنى ذلك أن لك في الدنيا ما تشاء؟ لا، الذي حدث لك في الدنيا هو ما يشاءه الله لك، لكن في الآخرة الله جل يعطي لمشيئتك أن تتحقق في كل ما تريد أنت، لكن هنا لا يعطي لمشيئتك أن تتحقق إلا فيما يريد هو. فهمي؟ يعني أنت تريد أشياء، الله عز وجل يحقق ما يريده من هذه الأشياء لك، لكن في الآخرة كل ما تريده تجده. طيب ولماذا لا يحدث هذا في الدنيا لأهل الكرم والفضل والنبل والرقي كمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن في الآخرة تتجرد النفوس لله عز وجل، فلا يمكن لأي إنسان أن يشاء إلا شيئا طيب، لأن الجنة دار الطيبين. لكن أنت في الدنيا ممكن يغيظك إنسان فتتمنى أن تمزقه، والله جل كتب أنه سيتوب. ولا شك أن المسلمين جميعا بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نالوا أو لو قبضوا على وحشي بن حرب وجبير بن مطعم ساعة قتل حمزة رضي الله عنه لمزقوهما قطعا، لأن طبعا جبير بن مطعم هو الذي حرض وحشي بن حرب على قتل حمزة رضي الله عنه، وهند بريئة من هذا الكلام تكذيبا لسيد قطب وغيره. فلا شك أن جموع المسلمين في ذلك الوقت ماذا كانوا يشاءون لو أقبضوا على وحشي وعلى جبير بن مطعم؟ كان لا شك أنهم كانوا يريدون القصاص منهم على الأقل، أو جزاء سيئة سيئة مثله. لكن الله كان يريد شيئا آخر، وهو أن يسلم جبير ويسلم وحشي بن حرب ويصيرا من أهل الجنة. فالأقدار مخفية في الدنيا هنا وحكمة الله متحققة، لكن في الآخرة لا يوجد إلا إرادات طيبة وإرادات خيرية، فلا انتقام ولا غيرة ولا حسد ولا شيء. فالله جل يجعل لك ما تشاء من جميع النعم سبحانه، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهو نظر إلى وجه الله تعالى. وقال وفيها ما تشتهيه الأنفس، وكلمة ما مطلقة يعني فيه كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فعينك لا تقع إلا على شيء لذيذ، ونفسك لا يمتعها إلا كل شهي طيب، سبحان الله. ففيها كل ما يشتهونه، وفيها مزيد على ذلك وهو ما لم يبلغ علمهم ليشتهوه، كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني أنت الآن مهما تشتهي تيجي في الآخرة في أشياء أنت أصلاً لا تعرفها لكي تشتهي، تمام كده؟ لأن الإنسان لا يشتهي شيئاً لا يعرفه، لا يمكن تشتهي شيئاً لا يعرفه. فمثلا في العصور القديمة، مثلا عصر التابعين، هل كان منهم من يشتهي أن يكون معه هاتف نقال؟ ليش؟ لا يعرفون، صح ولا لا؟ فكذلك ستحدث أشياء لم تكن أصلا أنت تعرفها، ففيها ما لا عين رأت، لأنه الآن في الدنيا في أشياء لم يرها من سبقنا، فما بالك بالجنة؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر. يعني الخيال نفسه، أنت ممكن في الدنيا معظم الاختراعات الموجودة الآن أصلا كانت خيالات، يعني السيارات والقطارات والطائرات والسفن والغواصات، كل دي كانت خيالات. للإنسان طول عمره يتمنى يطير في الهواء، ويتمنى يخترق الماء، ويتمنى تنقطع له المسافات، طول عمره الإنسان يتمنى هكذا، فيحلم وتمضي الاختراعات، والله يوفق وتكتشف المكتشفات بتوفيقه وفضله ومن. لكن أشياء كثيرة أنت لا تشتهي أنك لا تعرفها، أما في الآخرة فستجد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا باب واسع. فإذا عرفت هذه المقدمة فقول القائل، قول القائل الصوفي، الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار، قول إيه؟ قول خطأ. هو طبعا هو شيخ الإسلام عذر الداراني، عذر الداراني، قال أولا لا يثبت أنه قال هذا، وناقش السند طويلا، ثم قال هو يقصد أنه لا تسأل الله الجنة بل اسأل الله أعلى من الجنة، وهو النظر إلى رؤية الله تبارك وتعالى. قال إن أراد بذلك ألا تسأل الله ما هو داخل في مسمى الجنة الشرعية فلا تسأله النظر إليه ولا غير ذلك مما هو مطلوب جميع الأنبياء والأولياء، وأنك لا تستعيذ به وأنك لا تستعيذ به لا من احتجابي عنك ولا من تعذيبك في النار. فهذا الكلام مع كونه مخالفا لجميع الأنبياء والمرسلين وسائر المؤمنين فهو متناقض في نفسه فاسد في صريح المعقول. يعني يقول الكلام ده شرعا لا يجوز في نفس الوقت عقلا متعارض، متعارض جدا. وذلك أن الراضي الذي لا يسأل إنما لا يسأله لرضاه عن الله، ورضاه عنه إنما هو بعد معرفته به ومحبته له. لا يمكن أي إنسان يرضى عن الله، والصحابة طبعا رضي الله عنهم ويش، لا يمكن يكون الصحابة رضوا عن الله إلا بعد أن عرفوه وأحبوه. هو كده. أما الذي لا يعرف الله ولا يحب الله كيف يرضى؟ لا يمكن. لذا أول علم هو علم التوحيد، ولذا علماء قالوا معرفة الله بتوحيده هو الاعتقاد في وجوب ألوهيته سبحانه. فيكون الرضا بعد المحبة والمعرفة، بل المحبة لا تكون إلا بالمعرفة، ولا الإنسان يحب شيء إلا يعرفه. فلابد معرفة تليها محبة يليه رضا، يبقى لابد المعرفة. وعشان تعرف الله تدرس العقيدة، من غير ما تدرس العقيدة تعرف الله إزاي؟ ثلث العقيدة ما قائم عليه أسماء الله وصفات. فأنت لو لم تدرس أسماء الله وصفات تعرف الله كيف، الذي تعبده تعرفه كيف. فلابد من دراسة أسماء الله وصفات، ولابد من الألوهية، ولابد من الربوبية. لكن لا ألوهية ولا ربوبية ولا أسماء ولا صفات كيف تحبه وكيف ترضى عنه؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. طيب، فهنا يقول أنه هذا الكلام غير مقبول عقلا أصلا، فساد. ولا ريب أنه كلام من لم يتصور ما يقول ولا عقله، يعني كلام شخص غير عاقل. يوضح ذلك أن الراضية، احنا قلنا الرضا يكون بعد المحبة والمعرفة، تمام. أن الراضية إنما يحمله على احتمال المكاره والآلام ما يجده من لذة الرضا وحلاوته، وإلا كيف كان بلال يتحمل العذاب؟ هو لولا يعرف الله ويحب الله عز وجل ما تحمل. ايه تريدون اكفر اشرب، ايه اشرب، ايه اللي خلاني اتعذب؟ لكن هو قال يوسف عليه السلام رب السجن يعني احب الي، احلى عندي، لانه في رضاك، لانه في طاعتك، لانه فيك في سبيلك، فيتحمل المكاره لانها في سبيل الله عز وجل. فقال بسبب لذة الرضا وحلاوته، فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة أو تلك الحلاوة واللذة امتنع أن يحتمل ألما ومرارا. لو ما في لذة ولا حلاوة يحتمل ألم ليه؟ يعني لو ما في لذة ولا في قرب الله ورضا به، لماذا يرفض يوسف المرأة الجميلة والنساء الجميلات ويدخل السجن ليه؟ فكيف يتصور أن يكون راضيا؟ وشوف أنت لما ربنا يعينك وبتنزل صلاة الفجر وبتكون قد سهرت بالليل وتقوم وأنت يعني متعب جدا، لكن تشعر بحلاوة ولذة عظيمة جدا، حلاوة ولذة. ولذا كل من تفوز صلاة الفجر بيشعر بألم وضيق، فضل الله سبحانه. وليس معه من حلاوات الرضا ما يحمل به مرارة المكاره. لا يمكن تحمل مرارة المكاره إلا لأن عندك مقاوم هو حلاوة الرضا. يعني لأن كل سم له ترياق، وكل داء له إيش؟ دواء. فسم المرارة والعذاب معاه ترياق الرضا والمحبة، فالترياق هو اللي بيرد السم، فهمت؟ القوة لابد لها من مقاومة، قوة العذاب والمخاطر والآلام المقاومة بحلاوة المحبة والرضا هو الذي يقهر كل هذا. وتاريخ الصحابة حافل بها، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان معظما إلى أن قال أنا رسول الله. أول ما قال رسول الله بعدما كان الصادق الأمين اللي صار الكذاب والمجنون والسفيه، صح ولا لا؟ وإنما هذا من جنس كلام السكران والفاني، الفاني اللي هو ضايع العقل، الذي وجد في نفسه حلاوة الرضا فظن أن هذا يبقى معه على أي حال كان، وهذا غلط عظيم منه كغلط سمنون كما تقدم. يعني أنت تقول أنا راضي عن الله، تمام؟ راضي عن الله، لكن يا رب شوف رضاي وابتليني وأنا وتشوف أنا راضي ولا لا. لا، أنت لست تستطيع أن تتحمل البلاء. وسمنون ظن ذلك رحمه الله، فقال يا رب ابتليني، فابتلاه بحبس البول صرخ وكان يقول الناس قولوا عن ايه عمكم المجنون اهو عمكم المجنون الكذاب اهو انت لا تتحمل فتقول يا رب انا راضي عنك ولو ادخلتني النار لا هذا كلام غلط ورد عليه شيخ الاسلام تيميه رحمه الله لا يصلح ان تقول يا رب انا راضي عنك ولو ادخلتني النار لا يمكن لانك اذا دخلت النار سينعدم الرضا طبيعي تكوينك هكذا فالانسان يسال الله العافيه لا تتمنوا لقاء العدو وسالوا الله العافيه طيب قال كما قصه سمنون كان غلطان ولا لا سمنون ولذا اصيب بحبس البول وحبس البول انتوا عارفين حبس البول ده ده, ده ده مصيبه ربنا يعافيكم يعني حبس البول بيدمر الكليه تماما ولذا بيحصل ان الاطباء لما يلاقوا خلاص ما فيش ولا نقطه بول بتنزل بيقرر لك حاجه اسمها سحب البول لا لانه لو لم يسحب البول انت هتضيع فيها سحب البول ده بيخلي القلب يضيع لانه بيعمل ضغط جامد جدا على القلب سحب البول انت بتتبول المفروض تحمد ربك على نعمه التبول الناس بتتبول بتعرف لك كل شويه واحد يقوم من النوم عشان البول ده يا اخي ده نعمه عظيمه الله يهديك ده نعمه عظيمه جدا 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 ولذا كل ما البول يتحبس الكليه بتتعب وتحتاج الى غسيل بعد ذلك وغسيل الكليه مصيبه كبيره جدا الله الله المستعان فنقصد ايه انا بستعرج على كلام سمنون ان لا تسال الله ان يبتليك ولو باصغر بلاء انت لا تضمن نفسك انك تتحمل اي بلاء وتقولش مثلا انا راجل تمام انا حتى لو جات امراه تعرت قدامي والله ولا يهمني يا عم يروح انت ممكن يحصل تفتن بشيء بسيط جدا طيب وان اراد بذلك الا يسال التمتع بالمخلوق بل يسال ما هو اعلى من ذلك فقد غلط يعني لما تقول له يا رب انا ما يهمنيش التفاح والحور العين والرفرف الخضر والانهار العسل ولا لا لا انا اهم حاجه عندي رؤيتك يا رب لا دي ودي هذه وتلك فلما تقول يا رب انا لا اريد المتاع الا النظر الى وجهك انت كده الرسول صلى الله عليه وسلم ما سال الله ان يختص بالنظر الى وجهه فقط يعني ما قال يا رب احرمني من الحور وال وخليني بس انظر الى وجهك الكريم ما قال هذا وخير الهدي هديه قال فهذا ايضا غلط من وجهين من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة وهو أعلى نعيم الجنة لو النظر لوجه الله فنظر لوجه الله ها لاحق بنعيم الجنة وهو أعلى منها بس تبع لها رغم أنه أعلى منها لكنه تبع لها فالناس لما تتمتع بالجنة الله ينعم عليهم بنعمة أعظم وهي إيش إذن الرؤية بعد التمتع ولا قبل التمتع وأعلى من التمتع ولكن لا يمنع أيضا التمتع فأنت ليه تحرم نفسك من شيء قال وهو أعلى نعيم الجنة ما هو ومن جهة أنه أيضا أثبت أنه طالب مع كونه راضيا فإذا كان الرضا لا ينافي هذا الطلب فلا ينافي طلبا آخر إذا كان محتاجا إلى مطلوب يعني إذا كنت أنت راضي والرضا بيجعلك تقول أنا راضي بحيث لا أهتم بالجنة أنا راضي عن الله طب ما أنت تطلب الرؤية طب ما أنت طلبته ما إذا كنت أنت تفسر رضا بأنه لا تطلب يبقى لا تطلب لا الجنة ولا النظر لأن أنت راضي لكن الحقيقة أن الرضا الصحيح هو رضا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا ينافي طلب الجنة وطلب الرؤية الاثنين لا ينافي ذلك طيب ومعلوم أن تنعمه بالنظر لا يتم إلا بسلامته من النار هل ممكن تتمتع بالجنة إلا لما تسلم من النار لا يمكن لا يمكن يعني لو يمكن يجتمع الأمران إن واحد يعذب في النار ويتمتع بالجنة مع بعض لا لازم تخرج من النار تماما لأنه فمن زحزح عن النار وأدخل يبقى لابد من الخروج والدخول أو لابد من الابتعاد والدخول الخروج والدخول لعصاة الموحدين تمام لكن الابتعاد التام لمن من الله عز وجل عليه ولم يدخل النار من الموحدين فهذا يدخل إلى الجنة مباشرة لكن أعظم نعمة في البداية السلامة من النار صح ولا لا اعظم نعمه البدايه النجاه اول حاجه تمسك الكتاب باليمين ها قوم اقراوا كتابي يعني نجوت من النار لكن لا يمكن انت وانت واقف تنتظر الميزان وتسليم الكتب وعمال تفكر في الحور والانهار العسل لا كل تفكيرك سيكون في في النجاه صح ولا لا كل تفكير الناس سيكون في النجاه لأن وإن منكم الا وارده ثم ننجي الذين اتقوا فاذا الورود النجاه بعد النجاة بقى نشوف فأهم شيء في البداية السلامة من النار، وبتنعمه من الجنة بعدها بما دون النظر. يبقى الأول نجا من النار، دي نعمة عظيمة جدا، ثم التنعم بالجنة نعمة أعظم، ثم النظر إلى وجه الله الكريم. وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب، لأنه لا يتم الصلاة إلا بوضوء، يبقى الوضوء مطلوب. تمام. هل ربنا عز وجل أمر بالوضوء لوحده، ولا قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا؟ يبقى الوضوء ده وسيلة للمطلوب، وصار مطلوبا، صار مطلوبا مأمورا به، وإن كنتم جنبا، لأن ده مطلوب أول كذلك، يبقى فيه تطهر من الجنابة وضوء وبعدين صلاة. فكذلك هنا لابد من النجاة من النار التمتع بالجنة، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ترتيب عظيم من ابن تيمية رحمه الله، قال: وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب. دي قاعدة معروفة يا أخوان، اسمها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الحج واجب يا أحمد، يبقى السفر إلى مكة واجب، لأنه لا يمكن الحج إلا بالسفر إلى مكة، صح ولا لا؟ هكذا. طيب، فهو مطلوب، فيكون طلبه للنظر طلبا للوازمه، يبقى طلب النظر متضمن النجاة من النار ودخول الجنة. فابن تيمية يقصد، يقول لو هو يقصد كده تمام. قال: فيكون طلبه للنظر طلبا للوازمه التي منها قول يا يوسف الأول النجاة من النار، فيكون رضاه لا ينافي طلب حصول المنفعة ولا دفع المضرة عنه، ولا طلب حصول الجنة ودفع النار ولا غيرهما مما هو من لوازم النظر، فتبين تناقض قوله. يعني لو واحد قال ما يهمنيش النجاة من النار وما يهمنيش الجنة، يهمني الرؤية لله، نقول له هذا غلط، هذا كلام غلط، كلام غلط مباشرة. لازم هذه ترتيبات مرتب بعضها على بعض، فلا يمكن دخول الجنة إلا بالسلام من النار، ولا يمكن النظر الى الله الا بدخول الجنة، هي كده. يبقى هنا بيتكلم عقلا شرع الاسلام ولا نقلا؟ عقل. ما هو ما احنا قلنا العقل السليم اللي بيعتمد على نقل سليم، العقل الصريح يعتمد على النقل ليش؟
الصحيح.
وايضا فاذا لم يسال الله الجنه ولم يستعذ به من النار، فاما ان يطلب من الله ما هو دون ذلك مما يحتاج اليه من جلب منفعه ودفع مضره، واما الا يطلبه. فإن طلب ما هو دون ذلك واستعاذ مما هو دون ذلك فطلبه للجنة أولى واستعاذته من النار أولى. يعني أنت ممكن في الدنيا تستعيذ بالله من الأشرار، من المفسدين، من أهل البدع، تمام؟ طب ده أدنى من أنك تستعيذ بالله من النار. فإذا كان بتستعيذ بالله من هؤلاء بستعيذ بالله من النار أولى. وبتطلب في الدنيا التمكن من الطاعة، التمكن من الارتزاق، النفق على الأهل، القوة في البدن، طب ما الجنة. فإذا كل دي لوازم مترتب بعضها على بعض. وإن كان الرضا ألا يطلب شيئا قط، ولو كان مضطرا إليه، ولا يستعيذ من شيء قط ولو كان مضرا به، معقولة دي؟ هو ده الرضا؟ إن الواحد لا يسأل شيء حتى لو هو يريده، لا يسأله ولا يستعيذ من شيء حتى لو بيضره. يعني الآن أنا طالب رضا الله وفي عدو بيجري ورايا وقوي، ما طلبش من الله أن ينجيني منه؟ ازاي؟ كيف يعني؟ فلا يخلو إما أن يكون ملتفتا بقلبه إلى الله في أن يفعل به ذلك، وإما أن يكون معرضا عن ذلك، فإن التفت بقلبه إلى الله فهو طالب مستعيذ بحاله. يعني لو هو ملتفت إلى الله فده يتضمن دلالة الحال إنه بيستعيذ بالله من الشرور ومن دخول النار، ودلالة الحال إنه بيطلب الجنة لكي يرى الله سبحانه وتعالى. فإن كان ملتفتا إلى الله بقلبه فهذا يتضمن المقدمات هذه كلها. ولا فرق بين الطلب بالحال والقال، لسان الحال هو لسان المقال، لأنه أيضا لا فرق بين دعاء الطلب ودعاء العبادة، أو دعاء المسألة ودعاء العبادة. إن دعاء العبادة أثني على الله من غير مطلب شيء فيتحقق لك ما تريد، هي ولأن هذا معلوم، حتى معلوم عند عادات الناس وفي العرب أنه كان يمدح الأمير يبقى معناها الدين حاجة، مش كده ولا إيه؟ على طول هي دي، أما يروح يمدحه فيه وإنت ما فيش منك وإنت كذا، خلاص يبقى معناها الدين. ولا فرق بين الطلب بالحال والقال، عرفت الطلب بالحال والقال؟ نعم. بل هو بهما أكمل وأتم، إنك تطلب من الله بلسان الحال وبلسان المقال، هي دي. فلا يعدل عنه وإن كان معرضا عن جميع ذلك. أما إن كان فمن المعلوم أنه لا يحيا ويبقى إلا بما يقيم حياته ويدفع مضاره، لأنه ما في إنسان يستطيع أن يستغني عن دفع الضرر وعن جلب المنافع، ما في أبدا، لأن الله خلقك هكذا محتاجا، بل خلق كل العالم محتاجا إلى الله عز وجل، هو الوتر سبحانه، كل شيء زوج يعني محتاج إلى غيره، ما يقوم إلا بغيره، أما الله يقوم بنفسه سبحانه عز وجل، لابد، وهذا معنى الوتر. فمن المعلوم أنه لا يحيا ويبقى إلا بما يقيم حياته ويدفع مضاره، فذلك الذي به يحيا من طلب من طلب جلب المنافع ودفع المضار، إما أن يحبه ويطلبه ويريده من أحد، أو لا يحبه ولا يطلبه ولا يريده، فإن أحبه وطلبه وأراده من غير الله كان مشركا مذموما. إن أحببت شيء وأردت وطلبت من غير الله مشرك، وهو لا يقدر عليه، فهيبقى لا يصلح، فضلا أن يكون محمودا. وإن قال لا أحبه ولا أطلبه ولا أريده إلا لا أريده لا من الله ولا من خلق الله، أعوذ بالله، فهذا ممتنع، صح ولا لا؟ لأنك تحتاج شيء، الشيء ده تطلبه من الله يطلبه من غير الله، ما أنت محتاج، فإن طلبته من غير الله أشركت. قيل هذا ممتنع في الحي، فإن الحي يمتنع عليه ألا يحب ما به يبقى. كل واحد فينا لابد يطلب طعاما، لابد يطلب شرابا، لابد يطلب أكسجين، صح ولا لا؟ لكن تقول أنا لا أريد، لا أريد، كيف هتموت؟ وهذا أمر معلوم بالحس، ومن كان بهذه المثابة يعني على هذه الحال امتنع أن يوصف بالرضا، فإن الراضي موصوف بحب وإرادة خاصة، إذ الرضا مستلزم لذلك، فكيف يسلب عنه ذلك كله؟ يبقى معناها أن اللي بيطلب هذا راضي، عكس كلام الدراني والصوفية أن عندهم اللي يطلب ليس براضي، الذي يطلب ليس براضي، فلا تطلب الجنة ولا تسأل النجاة من النار، هذا غلط، لأن شيخ الإسلام يقول لو قصدت من يطلب بالحال ماشي، لكن لا يطلب بالحال ولا بالمقال مستحيل، لا ليس من صفات الحي، هذا خيال، هذا وهم، خياله وهم، لأن الإنسان لابد له مطالب ولابد من دفع مفاسد عنه طالما هو حي. فهذا وأمثاله مما يبين فساد هذا الكلام في العقل، يعني هذا الكلام باطل عقلا، صح؟ باطل عقلا طبعا، لأن كل الكلام بعقل. وأما الرضا في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه أحدها، تقول أحدها أو أحدها، أحدها معطوف على من، أحدها ابتداء كلام، أحدها أن يقال الراضي لابد أن يفعل ما يرضاه الله، إن كنت راضي يبقى علامة الرضا عندنا أنك تفعل ما يرضاه الله، لكن فلك أنا راضي عن الله بس ما بصليش، أنا راضي عن الله بس ما لا بزكي ولا بصوم رمضان، أنت راضي عنك أستاذ، راضي عن الله إزاي؟ فالراضي علامته أن يفعل ما يرضي الله، وإلا فكيف يكون راضيا عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله؟ وكيف يسوء رضا ما يكرهه الله ويسخطه ويذمه وينهى عنه؟ فالناس كتير يقول لك أنا والله ما بصليش، بس أنا والله عندي حب لله عظيم جدا، الله لو بتحب الله تنفذ ما أمرك به، صح ولا لا؟ إن المحب لمن أحبه. وبيان هذا أن الرضا المحمود، الرضا المحمود هو طبعا في تعليق انه يقول الرضا الموجود، الرضا الموجود، فانه لا يسوغ ان يقول ان من الرضا ما هو محبوب ومنه ما ليس محبوب، ما فيش، الرضا هو كله محبوب، الرضا الحقيقي، لان ما لا يحب الله كما ان المؤلف عقب ذلك قال واذا كان الرضا الموجود في بني ادم منه ما يحب الله ومنه ما يكره، اذن هنا وبيان هذا ان الرضا الموجود إما أن يكون الله يحبه ويرضاه، وإما ألا يحبه ولا يرضاه. الرضا المطلوب لابد يحبه الله ويرضاه، صح؟ أما الرضا الموجود فيما لا يحبه وفيما لا وفيما يحبه الله عز وجل، لأن هناك رضا موجود رضا غلط اللي قلت لك عليه، إنه لا يطيع الله ويزعم إنه راضي عن الله، وناس كتير هكذا، ناس كتير هكذا. فإن لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأمورا به، لا أمر إيجاب ولا استحباب، فإن من الرضا ما هو كفر كرضا الكفار بالشرك. هو اللي بيطوف على البدوي هناك راضي عن ذلك ولا غير راضي؟ والصوفية اللي انتوا بتشوفوهم في أسوان وهنا وهنا في كل حتة، وأهل البدع والخوارج كل واحد بيعمل بدعة راضي عنه، صح ولا لا؟ فكرضا الكفار بالشرك وقتل الأنبياء، اللي قتلوا زكريا كانوا راضين بقتل، واللي قتلوا يحيى كانوا راضين بقتل، واللي قتلوا المسيح شرعا هم لم يقتلوه حقا، اللي قتل المسيح كانوا راضين بقتل ويسعون إلى ذلك. هذا رضا بما يسخطه الله ويكره، فهل هذا الرضا مطلوب ولا موجود؟
موجود.
قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط عمله، فمن اتبع ما يسخط الله برضاه وعمله فقد أسخط الله. يعني اللي يعمل حاجة تسخط الله وهو راضي عنها فقد أسخط الله. إذن كل الكفار أسخطوا الله، وكل المبتدع أسخطوا الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن شهده. يعني في واحد تقول ده فلان بيزني يقول لك يا بخت عام احنا طايلين، فلان ده فلان سرق مليار وهربهم بره يقول لك طب احنا فين يا ريت احنا. في ناس كتيرة فعلا بتسمع عن المعاصي فرحان بها وزعلنه نفسه انه مش قادر يعملها، فده مثل الذي فعلها. قال ومن شهدها وسخطها كمن غاب عنها وانكرها. اللي يرى المعصية وينكرها هو مثل اللي غاب وانكرها، نفس الثواب. وقال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث حسن، وقال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عظيم حسن، سيكون بعدي امراء تعرفون وتنكرون. وهذا اغلب الامراء، صح؟ اغلب الامراء من بعد الخلفاء الراشدين ومعاويه رضي الله عنه، كل الامراء اللي بعد كده بدرجات متفاوته نعرف وننكر، تمام، لكن ما ننكره لا نصرح به ولا نجهر به للعوام لانه سيؤدي للنقمه والثوره. لكن لا يمكن نكون راضيين عن كل امير في مر في بلاد المسلمين من تاريخ الاسلام كله، صح ولا لا؟ نحن نرضى عن صلاح الدين ولكن نقول كان اشعري، تمام، الحجاج في لك أشياء نرضى عنها وأشياء نبغضها جدا من أفعاله، وهكذا. طيب، فقال سيكون بعد أمراء تعرفون وتنكرون. هنا المعرفة والإنكار مرتبط بالشرع، لأن الخوارج يفسروها بغير الشرع. فمن أنكر فقد برئ. أنكر بقلبه ولا بلسانه؟ بقلبه. لا لا لا، ما باللسان ده، ما ده خروج على طول. ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. وقال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. المنافقين يحلفون لكم لكي ترضوا عنهم. فرضانا عن القوم الفاسقين، هل هذا مما يحبه الله؟
لا.
هل هذا مما يرضاه الله؟
لا.
فليس هذا مما يحبه الله ويرضاه، وهو لا يرضى عنهم سبحانه. وقال تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إذن رضا بالدنيا هذا مما لا يرضاه الله، فهذا أيضا مذموم. وقوله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا به، اللي هم مستمتع بالحياة ويتمنى نعيم الحياة دوما. فمن رضي بكفره وكفر غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غيره فليس هو متبعا لرضا الله، ولا هو مؤمن بالله، بل هو مسخط لربه، وربه غضبان عليه، لاعن له، ذام له، متوعد له بالعقاب. صح، هذا كله على الكفار وعلى المنافقين وعلى العصاة في درجة معصيته، لأن مسلم عاصي يرتكب معصية الله جل يحبه من وجه ويبغضه من وجه، وكلنا ينبغي أن نحبه من وجه وأن نبغضه من وجه. وطريق الله التي يأمر بها المشايخ المهتدون، يقصد مشايخ مين؟ صوفية. إنما هي الأمر بطاعة الله والنهي عن معصيته، فمن أمر واستحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله ويذمه وينهى عنه ويعاقب أصحابه فهو عدو لله لا ولي لله، وهو يصد عن سبيل الله وطريقه، ليس بسالك لسبيله وطريقه. توضيح عظيم من شيخ الإسلام رحمه الله. وإذا كان الرضا الموجود في بني آدم، الرضا الموجود غير الرضا المطلوب، زي في إيمان موجود وفي إيمان مطلوب، الإيمان الموجود ضعيف، لكن الإيمان المطلوب هو أعلى درجات الإيمان. ففي إيمان موجود عند من لا نسأل نكفر الناس، ففي إيمان موجود، لكن في إيمان مطلوب كإيمان أبي بكر رضي الله عنه. والرضا كذلك، في رضا موجود، والرضا الموجود ينقسم قسمين: رضا يرضاه الله، ورضا يسخطه الله سبحانه وتعالى. في بني آدم منه ما يحبه الله ومنه ما يكرهه ويسخطه. ما يحبه وما كان حسب ما حدد في الطريق والسبيل، وما يكرهه وما كان كفرا أو معصية أو فسقا. ومنه ما هو مباح لا من هذا ولا من هذا، كسائر أعمال القلوب من الحب والبغض وغير ذلك. أن الحب ليس بيدك أنت، والبغض أيضا ليس بيدك، وكل ذلك وغير ذلك كلها ينقسم إلى محبوب لله ومكروه لله ومباح. يعني إنسان مثلا يريد يتزوج ورأى امرأة فأبغضها، هنا نقول له أنت محاسب على هذا البغض؟ لا، مش غير مرتاح لي خلاص. أيوة. وكله ينقسم إلى محبوب لله ومكروه لله ومباح. فإذا كان الأمر كذلك، فالراضي الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه من النار، هذا رضا صحيح ده؟ يقال له سؤال الله الجنة واستعاذته من النار إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون مستحبة، وإما أن تكون مباحة، وإما أن تكون محرمة، وإما أن تكون مكروه. عندك الخمس أحكام، فأنت قل لي بالله عليك، طلب الجنة والاستعاذة من النار داخل في الواجب ولا المستحب ولا المحرم ولا؟ قال: ولا يقول مسلم إنها محرم، حرام سؤال الله الجنة، ولا يقول مسلم إنها مكروه، وليست أيضا مباح، مستوى الطرفين لا يمكن تكون مستوى الطرفين، دخول الجنة وعدم دخولها مستوى الطرفين كيف؟ إذن بقي أن تكون طيب. ولو قيل أنها كذلك، ففعل المباح المستوي الطرفين لا ينافي الرضا، إذ ليس من شرط الراضي ألا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يفعل أمثال هذه الأمور. فإذا كان ما يفعله من هذه الأمور لا ينافي رضاه، أي ينافي رضاه دعاء وسؤال هو مباح، ده بيقول له يا أخي خلي حتى سؤال الجنة والاستعاذة خليه في المباح، حتى خليه في المباح. فهل المباح ينافي الإباحة تنافي الرضا؟ فكيف تقول لسؤال الله الجنة والاستعاذة من النار تنافي الرضا؟ فهمت كلام شيخ الإسلام؟ فهمت كيف اصطادهم بالعقل والنقل؟ وإذا كان الدعاء والسؤال كذلك واجبا أو مستحبا، يعني إذا كان مباح يبقى لا ينافي الرضا، فما بالك لو كان واجبا أو مستحبا؟ فمعلوم أن الله يرضى بفعل الواجبات والمستحبات طبعا، لأنه قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ثم قال: ولا يزال عبدي. فكيف يكون الراضي الذي هو من أولياء الله لا يفعل ما يرضاه الله ويحبه، بل يفعل ما يسخطه ويكرهه؟ وهذه صفة أعداء الله لا أولياء الله. ولذا مفهوم عند كثير من الصوفية مفهوم غلط في الرضا، فيقول لك ولي الله هو الذي يخلص لله عز وجل ولا يبالي بالعباد، فيفعل أفعالا يجعلهم يذمونه ويسبونه ويلعنونه ليخلص لله وحده، فيمشي عاريا ويكشف عورته ويشرب الخمر ويأتي الحمير والنساء، هنا سيذمه جميع الناس فيكون قد أخلص لله عز وجل. هي هذه الأشياء اللي هو بيعملها، هي أصلا هذه الأشياء اللي يعملها مما يرضي الله ولا مما يسخطه الله، فهم يقول هذا. ولذا وحيش ده، الوحيش ده كان يأتي الناقة، يأتي الحمارة ويخلي الشيخ الغفر يمسكها له ويعاشرها في الطريق ويمشي عريان ويطلع المنبر عريان وماشي عريان. هو يقول لك انت ده هو مع الله، مع الله ايه؟ مع الله ايه؟ لازم مع الله يطيع الله. فهنا شيخ الإسلام بيرد رد عقلي تمام عظيم جدا، والردود العقلية على أمثال هذه الشبهات أقوى من الردود النقلية، لأن الردود النقلية أحيانا مع أصحاب الهوى لا تفيد، لكن الرد العقلي يحسم المسألة ويوقفه عند حد. وليس معنى ذلك أننا نقدم العقل، أعوذ بالله، عندنا العقل مطية هو أداة للنقل، يعني هو المركوب بتاع النقل. والقشيري اللي هو المنظر بتاع الصوفية اللي طول الكتاب بيرد عليه ابن تيمية رحمه الله، والقشيري قد ذكر هذا في أول باب الرضا فقال: أعلم، شوف إنصافه، قال: أعلم أن الواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله الذي أمر بالرضا، الذي أمر بالرضا به، إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد أو يجب على العبد الرضا به كالمعاصي وفنون محن المسلمين. يعني احنا احيانا في اشياء كونية الله عز وجل قضاها لا نرضاها لكن لا نلوم وجودها. يعني ربنا قدر كونا ان يوجد الكفر والفسق والعصيان صح، وقدر ان يوجد ابليس وابو جهل وفرعون والدجال. هل نحن نرضى عنهم؟ لا. هل نرضى بتقديره وجودهم؟ نعم. فاهمين الفرق يا شباب؟ فاهمين؟ الحمد لله. فالمسلم لا يمكن أن يرضى بالمعاصي وفنون المحن، لا يمكن، لكن يرضى بتقدير الله لا، نعم. أما يرضى به لا، لأن الله لا يرضاها سبحانه وتعالى شرعا. وهذا الذي قاله قبله وبعده وغيره ومعه غير واحد من العلماء. شوف كلام، شوف التعبير ده أول مرة انتبه له. قاله قبله وبعده ومعه وغيره، غير واحد من العلماء كالقاضي أبي بكر والباقلاني والقاضي أبي يعلى وأمثالهما، لما احتج عليهم بعض القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به. ده مين أنه قدرية دول؟ هم المعتزلة؟ لا 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 لا، الجبرية. الجبرية، ما احنا قلنا القدرية ده القسم قسمين، فالجبرية قدرية. الجبري بيدخل لك من انك لازم ترضى بكل قضاء الله، فترضى بكل قضاء الله فتزني وتسرق اهو ولا. فهنا لما احتج بعض القدرية، شيلها واكتب بدلها كلمة بأن الرضا بقضاء، ما تشيلهاش انا اكتب فوقها يعني المعنى، بأن الرضا بقضاء الله مأمور به، فلو كانت المعاصي بقضاء الله لكنا مأمورين بالرضا به. نحن لسنا مأمورين بالرضا بجميع القضاء الكوني. القضاء الشرعي نرضى بكله. القضاء الشرعي مثل ايش؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا الوالدين، ده قضاء نرضى به. كل القضاء الشرعي نرضى به. أما القضاء الكوني فيه تفصيل، فيه ما لا نرضى به ها، وفيه ما نرضى به. لكن حتى الذي لا نرضاه، لا نرضاه في ذاته، وإنما نرضى تقديره. نحن لا نرضى بوجود أبي جهل ولا بوجود الكفر ولا الفسق ولا العصيان، لكن نرضى بتقدير الله لوجودها. فاهمين الفرق؟ شاسع، خطير، خطير جدا. طيب قال: فأجابهم أهل السنة عن ذلك. عن ذلك لو إيش؟ إيه ذلك ده؟ لا ما فرقوش، ده هم ما فرقوا، ده هم جمعوا الرضا بجميع قضاء الله حتى نرضى بالمعاصي وبإبليس وبالكفر. وهو رد عليهم أهل السنة بثلاث أجوبة. أحدها وهو جواب هؤلاء وجماهير الأئمة أن هذا العموم ليس بصحيح، فلسنا مأمورين بأن نرضى بكل ما قضي وقدر. صح، ده حتى القضاء اللي بيجينا مثل المرض نرضى بالمرض ولا نسعى؟ ولم يجئ في الكتاب والسنة أمر بذلك، ولكن علينا أن نرضى بما أمرنا بالرضا به كطاعة الله وطاعة رسوله، وهذا هو الذي ذكره أبو القاسم. هذا جواب أول. يبقى الرضا نوعان قسمان. والجواب الثاني أنهم قالوا إنا نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله أو فعله، لأن طبعا من صفات الله القضاء، مش كده؟ طيب، ولا نرضى بالمقضي الذي هو مفعوله. ففي مفعولات الله نرضى ببعضها ولا نرضى ببعضها، لكن فعل الله نرضاه كله، الفعل كله نرضاه لأن الفعل صفة، لكن المفعول ننظر فيه. فهناك فرق بين الفعل والمفعول طبعا، الفعل غير المفعول. فإبليس مفعول ولا فعل؟
مفعول.
طب وخلق إبليس؟
فعل.
اهو كده تقدير الـ 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 الإباء في قلب إبليس فعل، نرضى بالفعل ولا نرضى بالمفعول إن كان مذموما. تمام. طيب، فنرضى بالقضاء ولا نرضى بالمقضي الذي هو مفعوله. وفي هذا الجواب ضعف، قد بيناه أن هذا التعميم لا، إحنا نرضى بالقضاء ونرضى بالمفعول الذي يرضي الله، لكن أن نقول نرضى بالفعل لا بالمفعول لا، ده تعميم كده غلط. فمثلا محمد صلى الله عليه وسلم من المفعولات ولا من الفعل؟ مفعولات نرضى به. طيب، الثالث أنهم قالوا إن هذه المعاصي لها وجهان، وجه إلى العبد من حيث هي فعله وصنعه وكسبه، ولذا نقول هذا فاسق، هذا زاني، هذا قاتل، هذا سارق، نسب إليه الفعل. ووجه إلى الرب من حيث أنه خلقها وقضاها وقدرها. ما هو السارق هو سرق، ولكن الله عز وجل قدر عليه وخلق فيه السرقة، فنرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله. ولا نرضى من الوجه الذي يضاف به إلى العبد بل نعاقب العبد. فلما يجي يقول ما هو ربنا قضى علي ذلك، طيب وقضى بالعقوبة حبيبي تعالى، يقول لك ما هو ربنا اللي قضى علي أن أسرق، هو أنا سرقت مش هو اللي كتب علي أسرق، يقول له طيب وكتب علي أن أقطع أيدك تعال. فهنا إحنا نرضى بالقضاء من جهة الله ولا نرضى بالفعل من جهة العبد إن كان معصية، لكن نرضى بالقضاء من فعل العبد إن كان طاعة. فالعبد إذا صلى اشترك فيه فعلان، فعل الله وفعل العبد، صح؟ نرضى عن الفعلين، تمام كده. العبد إذا سرق نرضى عنه ونغضب عنه، مفهوم الآن؟ الحمد لله. ووجه إلى الرب من حيث أنه خلقها وقضاها وقدرها، فنرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله، لأن كل أفعال الله حسنة، لأن أفعال صفاته وصفاته كلها علا. طيب، ولا نرضى من الوجه الذي يضاف به إلى العبد، إذ كونها شرا وقبيحة ومحرمة وسببا للعذاب والذم ونحو ذلك، إنما هو من جهة كونها مضافة إلى مين؟ إلى العبد. ما احنا بنزمها السرقة لما تضاف إلى العبد مذموم، السرقة لما تضاف خلقا وتقديرا إلى الله محمودة. وهذا مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ما قد ذكرنا منه ما ذكرنا في غير هذا الموضع في درء تعارض النقل والعقل، ولا يحتمل هذا المكان. يعني كل التفصيل ده أقول لك المكان لا يحتمل، فإن هذا متعلق لم نرى مثل ابن تيمية في التفصيل وهذا العلم الواسع بمسائل الصفات والقدر، وهو من أعظم مطالب الدين وأشرف علوم الأولين والآخرين وأدقها على عقول أكثر العالمين. أصل الربوبية تفهمها سهل جدا لجميع الخلق حتى الكفار، الألوهية سهلة جدا تفهمها للمسلمين، الأسماء والصفات والقدر عايزة علم، عايزة تبحر، عايزة تبحر ونوصل لغاية الساحل ونقف زي ما ذكرت لكم من قبل. والمقصود هنا أن مشايخ الصوفية وغيرهم من العلماء قد بيّنوا أن من الرضا ما يكون جائزا ومنه ما لا يكون جائزا، صح؟ فضلا عن أن كونه مستحبا أو من صفات المقربين، وأن أبا القاسم أي القشيري ذكر في الرسالة ذلك أيضا.